الرؤية العرفانية وحقيقة النبوة. نجد في الرؤية العرفانية صورتين مختلفتين بعض الشيء عن حقيقة النبوة، إحداهما مقتبسة عن الموقف الفلسفي، حيث فيها يؤخذ بتلك القوى الثلاث التي استند إليها الفلاسفة وأضفي عليها صبغة عرفانية. أما الأخرى فإنها لا تلتزم بهذه القوى، وإنما تؤسس لنفسها مفهوما مستقلا عن النبوة، وإن كانت لا تبتعد كثيرا عن الصورة الأولى. واستعراض الصورتين سيكون كالآتي: الرؤية الأولى: حول الصورة الأولى ذهب صدر المتألهين إلى أن الإنسان مكون من عوالم ثلاثة تعطي قوى معرفية ثلاث هي تلك التي تحدث عنها الفلاسفة، أي القوة العقلية والخيالية والحسية. فالإنسان يتصرف بكل من هذه القوى في عالم من العوالم الثلاثة: الدنيا والآخرة وعالم الوحدة والربوبية الذي يفوقهما. والإنسان بحسب غلبة كل نشأة يدخل في عالم من هذه العوالم، فمن حيث حسه هو من جملة الدنيا وضمن جنس الحيوانات، ومن حيث نفسه هو من جملة الملكوت الأسفل، أما من حيث روحه فهو من جملة الملكوت الأعلى. والغالب في الناس هو النشأة الحسية الدنيوية، لكن حيث أن كل إدراك هو ضرب من الوجود، لذا فكمال كل واحد من هذه القوى يوجب التصرف في عالم من تلك العوالم بحسب المناسبة والسنخية. ويمتاز النبي بأن فيه تكتمل هذه القوى وتشتد جميعاً، فبالقوة العاقلة يتصل بالقديسين ويجاور المقربين وينخرط في سلكهم، بل ويفوق عليهم عند اتصاله بالحق وفنائه عن الخلق واندكاك جبل إنيته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في قوله: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبقوة التخيل المصورة فإنه يشاهد الأشباح المثالية والأشخاص الغيبية، وكذا يتلقى الأخبار الجزئية منهم ويطلع على الحوادث الماضية والآتية. أما بقوة الإحساس فإنه يتسلط بها على الأفراد البشرية، وتنفعل عنها المواد وتخضع له القوى والطبائع الجرمانية خضوع السافل للعالي، فله قدرة تحريكية تؤثر في هيول العالم لتنزيل صورة أو تلبس أخرى، فمثلاً أنها تحيل الهواء إلى الغيم، وتحدث الأمطار، وتسبب الطوفان، وتهلك الأمم، وتشفي المرضى، وتروي العطش، وتخضع الحيوانات. وتفسير هذه الأمور هو أن الأجسام لما كانت عبارة عن ظلال وعكوس مطاعة لما فوقها من المجردات، فإن النفس كلما ازدادت تجرداً وتشبهاً بتلك المبادئ القصوى فإنها تزداد قوة وتأثيراً فيما دونها من الأجسام، لهذا تنصاع لها هذه الأخيرة. ومنه نفهم كيف تؤثر نفوسنا على أجسامنا الخاصة، وعند اشتداد القوة النفسية الحساسة فإنها يمكنها أن تؤثر على الغير، كالذي يحدث في المعجزات والكرامات وغيرها. هكذا فإن جوهر النبوة جامع للنشآت الثلاث، وإن النبي يعلو بالقوة العقلية كالملائكة، ويخبر بالقوة النفسية كالأفلاك، كما أنه يحكم بالقوة الحسية كالملوك. وحيث أن العوالم الثلاثة المذكورة متطابقة ومتحاكية بحسب منطق السنخية، لذا فإن كل ما يدركه الإنسان من عالم العقل له حكاية منه في عالم الأشباح الباطنية، والصورة المحاكية للجوهر العقلي هي نفس الملك الذي يراه النبي والولي. أما النبي بما هو نبي فإنه يدرك الأمر عن طريق الحكاية والصورة، وأما الولي فبما هو ولي يدرك الأمر عن طريق التجرد الصرف، وهو ذات التجرد العقلي. وبالتالي فإن الولاية العرفانية تكون أفضل أجزاء النبوة، ويظل إن مجموع هذه القوى هي من خصوصيات الأنبياء، أما آحادها فهي مما يتحقق لدى غير الأنبياء، فالأولى تتحقق لدى الأولياء والحكماء، وضرب من الخاصية الثانية يوجد في أهل الكهانة والرهبنة، أما الثالثة فقد تكون في الملوك ذوي الهمة وشدة البأس. وهنا نجد نفس محاكاة الفلاسفة في تصورهم لحقيقة النبوة، سوى إضفاء الصبغة العرفانية عليها بدل الصبغة الفلسفية، مع بعض التعديل كما تقتضيه الطريقة العرفانية، وبالذات فيما يتعلق بموقفها من القوة العقلية في النبوة، إذ منحتها دوراً يفوق ذلك الذي قدمه لها الفلاسفة. فكما عرفنا أن هؤلاء قدروا لهذه القوة حالة اتصال بالعقل الفعال، أو حتى الاتحاد به كأقصى حد ممكن، بينما في الصورة العرفانية تجاوز الأمر ذلك الحال ليصل إلى حالة الاتحاد والفناء بالذات الإلهية، وتظل سائر الآراء هي نفسها، بما في ذلك حالة التساوق في علاقة النبوة بكل من العرفان والفلسفة تبعاً للرؤيتين. فالنبوة تحمل في ذاتها تلك القوة القدسية العقلية، والتي هي لدى الفلاسفة عبارة عن حقيقة الفلسفة، ولدى العرفاء عبارة عن حقيقة العرفان، فيكون النبي بنظر أولئك فيلسوفاً، وبنظر هؤلاء عارفاً، كما يظل الجزء الأفضل في النبي كونه فيلسوفاً هناك وعارفاً هنا. لكن تظل هذه الرؤية لا تمثل الموقف الغالب للعرفاء من حقيقة النبوة، فهي حالة توفيقية إشراقية سعى إليها صدر المتألهين في بعض كتبه، لكنه لم يتوقف عندها كما سنرى. الرؤية الثانية: إن النبوة عند العرفاء كما ينص العارف حيدر الآملي نقلاً عن الغزالي عبارة عن قبول النفس القدسي حقائق المعلومات والمعقولات عن الله تعالى بواسطة جوهر العقل الأول المسمى جبريل تارة وبروح القدس أخرى، والرسالة تبليغ تلك المعلومات. وهنا نواجه ذات الإشكالية التي مرت معنا في فهم الفلاسفة للنبوة، وهي قبول النفس النبوية المعلومات من العقل الكلي المفارق، سوى إن جبريل هناك يمثل العقل الفعال الأخير ضمن سلسلة المفارقات العقلية، في حين أنه هنا يمثل العقل الأول في هذه السلسلة. مع هذا فقد ذهب الآملي بعيداً دون أن يكتفي بهذا القدر، إذ صور فلسفة النبوة بحسب فهمين أحدهما أكمل من الآخر، أطلق عليهما الطريقة والحقيقة، فالنبوة بحسب أهل الطريقة مثل ما ذهب إليه القيصري من قبل عبارة عن مظهر عدل لحقائق الأسماء والصفات. فكما رأى وفاقاً مع ابن عربي كما مر علينا من قبل أن للحق تعالى ظاهراً وباطناً، والباطن يشمل الوحدة الحقيقية للغيب المطلق، والكثرة العلمية حضرة الأعيان الثابتة، وإن الظاهر لا يزال مكتنفاً بالكثرة دائماً، لأن ظهور الأسماء والصفات بخصوصيتها الموجبة لتعددها لا يتحقق إلا أن يكون لكل منها صورة مخصوصة، وبالتالي يلزم التكثر، وحيث أن كل منها يطلب ظهوره وسلطنته وأحكامه، فإنه يحصل النزاع والتخاصم في الأعيان الخارجية باحتجاب كل منها عن الاسم الظاهر في غيره، الأمر الذي احتاج فيه إلى مظهر حكم عدل ليحكم بينها، ويحفظ نظام العالم في الدنيا والآخرة، ويحكم بين الأسماء بالعدالة، ويوصل كل منها إلى كماله ظاهراً وباطناً، وهو النبي الحقيقي والقطب الأزلي أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وهو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم. أما الحكم بين المظاهر دون الأسماء فهو النبي الذي تحصل نبوته بعد الظهور نيابة عن النبي الحقيقي. إذن الأنبياء عليهم السلام هم مظاهر الذات الإلهية من حيث ربوبيتها للمظاهر وعدالتها بينها، فالنبوة مختصة بالظاهر، ويشترك جميعهم في الدعوة والهداية والتصرف في الخلق. وواضح من هذه الطريقة أن للنبوة طابع الألوهة، حيث تمارس دوراً تكوينياً منظماً هو أعظم وأعمق من الظاهر الذي تمارسه نبوة الأنبياء المشخصة في الدعوة والإنذار والهداية، بل إن هذه الأخيرة هي حكاية عن الأولى تبعاً لمنطق المناسبة والسنخية، وسنرى ما لهذه الفكرة من تجليات. أما النبوة عند أهل الحقيقة، وهو الفهم الآخر الأتم والأكمل، فإنها عبارة عن الخلافة الإلهية المطلقة، لكن مراتبها هي بحسب مراتب الشخص الذي هو مظهر تلك الخلافة. فعندهم أن النبوة هي بمعنى الإنباء، والإنباء الحقيقي الذاتي الأولي ليس إلا للروح الأعظم الذي بعثه الله إلى النفس الكلية أولاً، ثم إلى النفس الجزئية ثانياً، لينبئهم بلسانه العقلي عن الذات الأحدية والصفات الأزلية والأسماء الإلهية والأحكام الجليلة والمرادات الجسمية. وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو مظهر من مظاهر نبوة الروح الأعظم، فنبوته ذاتية دائمة غير منصرمة، فحقيقته هي حقيقة الروح الأعظم، وصورته هي صور تلك التي ظهرت فيها الحقيقة بجميع أسمائها وصفاتها، وسائر الأنبياء مظاهرها ببعض الأسماء والصفات، حيث تجلت في كل مظهر بصفة من صفاتها واسم من أسمائها، إلى أن تجلت في المظهر المحمدي بذاتها وجميع صفاتها، وختمت به النبوة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم سابقاً على جميع الأنبياء من حيث الحقيقة، ومتأخراً عنهم من حيث الصورة. ويمكن القول بعبارة أخرى إن كل ما للأنبياء والأولياء من وجود وصور قائم بحسب الحقيقة المحمدية، بل إن هذه الحقيقة تتجلى بصور جميع الأنبياء بما في ذلك صورة محمد وشخصه الجسماني، ومن بعد ذلك صورة الأئمة والأولياء، والكل إنما يأخذون علمهم من تلك الحقيقة. والعرفاء يعترفون بأن علومهم ومبلغ كمالهم إنما يتم من خلال هذه الروح المحمدية، وكما يصور ذلك صدر المتألهين بأن نفوسهم تصير عقولاً بالفعل، والعقل بالفعل هو الموجود الحقيقي والحياة العقلية الأخروية، والنبي بروحه المقدس سبب لوجوداتهم الحقيقية، ومبدأ لكمالاتهم العرفانية، ومنشأ لفيضان الكمالين الأولي الأقدس والثانوي المقدس، وهو الوسط بينهم وبين الحق، ومبدأ فطرتهم في سلسلة الافتقار النزولي، كما أنه المرجع في كمالاتهم في سلسلة الارتقاء الصعودي. لكن الملفت للنظر أن صدر المتألهين استعان ببعض الآيات ليدل بها عبر التأويل على هذا الحال من الصلة بين العرفاء والروح المحمدية، إذ جاء في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، معتبرا المراد بالمؤمنين هم العارفون أنفسهم، وأن النبي محمدا هو الأب الحقيقي لهم، ولذلك كانت أزواجه أمهاتهم مراعاة لجانب هذه الحقيقة. والأبوة هنا هي بمعنى العلية، حيث أن علة الشيء أولى بنفس ذلك الشيء من نفسه، إذ الشيء بالقياس إلى علته بالوجوب، حيث كان بالقياس إلى نفسه بالإمكان. فلو لم يكن روح النبي صلى الله عليه وسلم علة لوجوداتهم الحقيقية لم يكن أولى من أنفسهم تبعاً لمنطوق الآية، رغم أن القياس الذي لجأ إليه هذا العارف في تأويل الآية غير صحيح، حيث اعتبر النبي أباً حقيقياً للمؤمنين مثل ما دلل على ذلك بأمومة أزواجه، وهو ما لا يتفق مع النص القرآني الذي ينفي أبوة النبي لهم، كما في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وإذا قيل إن الآية الأخيرة لا تتحدث عن الأبوة الحقيقية، قلنا: فهل كانت الآية الأولى المستدل بها تتحدث عن شيء يتعلق بتلك الأبوة أو الأمومة الحقيقية أو الأولوية التكوينية من العلاقة السببية؟ وتكتمل الصورة في رسم معالم النبوة، فتصبح حقيقتها ليست تلك التي قيل بأنها تأخذ العلم عن العقل الأول جبريل، فهي في هذه الحالة أعظم من العقل الأول، وكما سنرى أن هذا العقل في منظور الآملي يكون وزيراً للنبوة أو الروح الأعظم، لذا فالأخير هو ذلك المسمى بالصادر الأول أو الوجود المنبسط الذي تتقوم به كل الخلائق والكائنات، ويكون العقل الأول على رأسها، وبالتالي يصبح للنبوة خصوصية الانبساط والخلافة المطلقة التي يتم بها بناء الأشياء وتكوينها، ومن ثم فهي نبوة تكوينية قبل أن تكون نبوة قيمية معيارية تمارس دور الهداية والإنذار. ولا شك أن للنبوة في هذا المعنى مظاهر تتفاوت تكاملاً بحسب منطق السلفية. وما محمد خاتم الأنبياء إلا رسول جاء على سنخ نبوة محمد الأول الذي يسبق جميع الأنبياء بل والخلق أجمعين. تلك هي نبوة العقل الأول التكوينية، والتي سيتم إجلاء فهمها بربطها بقضية الولاية، حيث تصبح النبوة والولاية العرفانية تعبران عن حقيقة واحدة لها وجهان ظاهر وباطن. فمن حيث الظاهر هي نبوة، أما من حيث الباطن فهي ولاية. ومثل ما رأينا في علاقة الفلسفة بالنبوة بحسب الرؤية الفلسفية، حيث الفلسفة تعبر عن باطن النبوة، والنبوة عبارة عن ظاهرها. فهنا نواجه نفس السياق، فالولاية العرفانية هي باطن النبوة، والنبوة ظاهرها. ومثلما كان الفلاسفة يتقدمون على الأنبياء بالفضل من حيث العلاقة بين حقيقة الفلسفة والنبوة، فنفس الحال هنا في كون العرفاء يفضلون الأنبياء أيضا من حيث حقيقة الولاية التي يحملونها مقارنة بالنبوة الظاهرة. لا شك أن العرفاء يقدرون للنبي محمد حقيقة عليا مجردة لها صفة الولاية التكوينية التي تتمثل فيما يطلق عليه الإنسان الكامل، وقد قال فيه بعض العرفاء أنه بسبب إيجاد العالم وبقائه أزلا وأبدا دنيا وأخرى. فمعنى الولاية التكوينية هي تلك السلطنة التي لها دور الخلق والتكوين للعالم بكافة شؤونه ومظاهره، فهي في فعلها تنوب عن الحق وتتوسط بينه وبين الخلق، وهي بحسب التعبير الفلسفي تمثل العقل الأول أو الصادر والمتعين الأول، الذي هو من حيث العلم جامع لكل شيء، وأنه من حيث الفعل تقوم به السماوات والأرض وما بينهما، حيث يسري في كل شيء ويمد الحياة لكل شيء، لذلك يطلق عليه الإله الصانع تمييزا له عن الإله المتعال. من هنا رأى ابن عربي أن الحقيقة المحمدية هي أول التعينات، فهي النور الذي تجلى عن الله قبل كل شيء، ومنه تكونت سائر الأشياء، فهي عنده صورة كاملة للإنسان الكامل الجامع لجميع حقائق الوجود، وهي الحق ذاته ظاهرا لنفسه في أول تعين من تعيناته في صورة العقل الحاوي لكل شيء. وإذا كان آدم هو الإنسان الظاهر المتعين بالوجود الخارجي في صور أفراده، فمحمد هو الإنسان الباطن المتعين في العالم المعقول، وهو اسم الله أو اسم الله الأعظم الذي تحققت به جميع المراتب والنسب والظهورات والتعينات، أو أنه مسمى الله الظاهر كأول متعين من تعينات الهوية الغيبية. وهو من حيث كونه متعينا بحقيقة الإنسان الكامل، فإنه مستغرق جميع الذوات الموجودة والنسب العدمية المفقودة والأفعال والأخلاق والنعوت والصفات المذمومة والمحمودة، بحيث لا يخرج شيء أصلا عن حيطته، لكنه غير متكثر بهذه الكثرة، حيث يتعالى عن الظهور بما يناقض الكمالات الإلهية. فإن الله هو أحدية جمع جميع الكمالات الأسمائية المؤثرة والحقائق الفعالة الوجوبية الوجودية لا غير. وأما غير مسمى الله خاصة مما هو مجلى له أو صورة فيه، فإن كان مجلى له فيقع التفاضل بين مجلى ومجلى، وإن كان صورة فيه فالذي يسمى الله هو الذي لتلك الصورة، ولا يقال هي هو ولا هي غيره. وحقيقة الإنسان لدى العرفاء هي أنها مظهر لجميع الأسماء الإلهية، وكل مخلوق وموجود سوى الإنسان له حظ من بعض أسمائه دون الكل، أما الإنسان فله كل الأسماء، وهو سبب تعلم الإنسان الأسماء الحسنى كلها دون الملائكة كما في الآية، لأن حقيقة الإنسان مظهر جامع لمظاهر كل الأسماء خلافاً لغيره من الموجودات، إذ كل واحد منها يعد مظهراً لبعض الأسماء، فالملائكة مظهر لأسماء السبوح والقدوس والسلام ونحوها، والشياطين مظاهر للمضلل والمتكبر والعزيز والجبار، والحيوانات مظاهر لأسماء السميع والبصير والحي والقدير وما إليها، وكذا إن النار مظهر للقهار، والهواء مظهر لللطيف، والماء مظهر للنافع، والأرض للصبور، والأدوية السمية للضار، والدنيا مظهر للأول، والآخرة للآخر، وهكذا. وبذلك فإن للإنسان حظا في أن يكون مظهرا لجميع الأسماء الجمالية والجلالية، أو هو مظهر جميع الأسماء والصفات ومجمع كل الحقائق والآيات، وهو الكتاب الجامع، وهو المعبر عنه باسم الله الأعظم الذي يجمع هذه الأسماء على النحو الإجمالي. فهذا الاسم عبارة عن صورة الإنسان الكامل أو مظهره، وهو نفس حقيقة النبي الأكرم. فالله هو اسم للذات الإلهية باعتبار جامعيته لجميع النعوت الكمالية وصورته للإنسان الكامل، وأشير إليه بقول النبي: أوتيت جوامع الكلم، فهو روح العالم وخليفة الرحمن. والإنسان الكامل حيث أنه جامع لجميع الأسماء، فهو من هذه الناحية يجمع بين الحقيقتين الإلهية والعالم. فقد اعتبر العرفاء إن الإنسان ناشئ على صورة الرحمن، تبعا للحديث النبوي: خلق الله آدم على صورته، أو على صورة الرحمن. وهو الحديث الذي أثبتت الدراسات الحديثة أن له أثرا يهوديا في سفر التكوين، وقد تعمد العرفاء توظيفه في نظريتهم الخاصة بالإنسان الكامل. فالإنسان نسخة مختصرة من الحضرة الإلهية، ولذلك خصه الله بصورته كما في الحديث السابق، فهو صورة الحق تعالى وظهوره وتجليه. في حين يعبر الإنسان الكبير المتمثل في العالم عن الصورة الظاهرة لهذا الإنسان، أو أنه مظهر هذا الإنسان. وبالتالي يمكن القول إن العالم هو صورة الحق، أي أن له مناسبة ومشابهة من هذه الناحية من الحق تعالى. فالإنسان نسخة من الصورتين الحق والعالم، إذ نشأت صورته الظاهرة من حقائق العالم وصوره، ونشأت صورته الباطنة على صورة الحق تعالى. وإن صورته الظاهرة لا تقتصر على الجسمية فحسب، بل تشمل جميع الخلقة من الجسم والروح والقوى والعقل والمعاني والصفات. وكل ما يصح إطلاق الخليفة الكامل عليه مما هو سوى الله. أما الصورة الباطنة فهي على صورة الحق، حيث إن الإنسان الكامل يحوي جميع الأسماء الإلهية الفعلية الوجوبية وجميع نسب الربوبية، فهو حق واجب الوجود، وحي وعالم وقدير ومتكلم وسميع وبصير، وهكذا جميع الأسماء، ولكن بالله على الوجه الأكمل. فباطن الإنسان على صورة الله، وظاهره على صورة العالم وحقائقه. فليس في الكائنات من هو أعظم جمع للوجودات غيره، فهو مجلى الحق، والحق مجلى حقائق العالم بروحه الذي هو الإنسان. وأعطي المؤخر لأنه آخر نوع ظهر، فأوليته حق وآخريته خلق، فهو الأول من حيث الصورة الإلهية، والآخر من حيث الصورة الكونية، والظاهر بالصورتين، والباطن عن الصورة الكونية بما عنده من الصورة الإلهية. وكما يذكر ابن عربي أن الرقائق المجتمعة في الإنسان هي كل من العالم والحق، فآدم من العالم ومن حق بمنزلة بنيه منه، إذ كانت فيه رقيقة من كل صورة في العالم تمتد إليه لتحفظ عليه صورته، ورقيقة كذلك من كل اسم إلهي تمتد إليه لتحفظ عليه مرتبته وخلافته. فهو يتنوع في حالاته تنوع الأسماء الإلهية، ويتقلب في أكوانه تقلب العالم كله، وهو صغير الحجم، لطيف الجرم، سريع الحركة، فإذا تحرك حرك جميع العالم، واستدعى بتلك الحركة توجه الأسماء الإلهية عليه. هكذا تكون نسخة الإنسان الظاهرة مضاهية للعالم بأسره، أما نسخته الباطنة فتضاهي الحضرة الإلهية، وهو الكلي على الإطلاق والحقيقة، وهو الحد الفاصل بين الله والعالم باعتباره يمثل صورة الله، والعالم بمثابة المرآة التي تعكس تلك الصورة، وذلك لما أودعه الحق جميع الأسماء وجعله روحا للعالم. ولهذا فهو يتصف بأنه قابل لجميع الوجودات قديمها وحديثها، وهويته معدة من كل شيء لكونه أول الأسباب الفاعلية الكونية نزولاً، وإنه يكمل ذاته من كل شيء لكونه آخر الأسباب الغائية الكمالية صعوداً. فالإنسان الكامل هو نسخة مختصرة جامعة لجميع العوالم الكونية والعقلية وما بينهما، ومن عرفها فقد عرف الكل، ومن جهلها فقد جهل الكل. لذلك كان الإنسان أكمل الموجودات، وكل ما سواه يعد خلقا إلا هو، فإنه خلق وحق، فآدم أو الإنسان هو الحق باعتبار ربوبيته للعالم واتصافه بالصفات الإلهية، وهو الخلق باعتبار عبوديته ومربوبيته. ورغم أن الله قد أضله وأخرجه من الجنة الروحانية كما تشير إلى ذلك بعض الآيات، إلا أن هذا لا يقدح في خلافته وربوبيته، فلكل إنسان نصيب من الربوبية. وأما الربوبية التامة فهي للإنسان الكامل باعتباره الخليفة وصاحب الولاية التامة، وكذلك فإن له العبودية التامة. فالخلافة لدى العرفاء لا تصح إلا للإنسان الكامل، وكما ذكر الجندي من أن الله قد خلق آدم على صورة الرحمن، فالعلاقة بينهما علاقة خلافة، حيث لا بد أن يكون الخليفة على صورة مستخلفه، وإلا فهو ليس بخليفة. وبعدها أوجد الله العالم على صورة آدم باعتبار أن العالم صورة تفصيل النشأة الإنسانية، وأن الإنسان هو صورة جمعها الأحدية، فالإنسان هو غيب العالم، والعالم شهادته وظاهره، لكون الكثرة والتفرقة هي حجاب ظاهر، وأن الجمعية الأحدية هي غيب باطن، وبالتالي فالإنسان هو روح العالم وقلبه ولبه وسره الباطن. هذه هي المشابهة بين ذات الحق والإنسان، وبين هذا الأخير والعالم، حتى أن البعض صرح بكون ذات الحق عبارة عن إنسان إلهي تقليداً لما جاء به إفلاطون، كما أنها ذاتها تستبطن فكرة الخلافة والولاية، وبالتالي فليس هناك من يمثل هذه الكمالات من المضاهاة والشمول وصفات العلم والخلافة والقدرة على الإيجاد والخلق والتكوين غير صاحب الكمالات الإنسانية والوجودية المعبر عنه بالحقيقة المحمدية. وقد كان إكسانوفان عاش حوالي 500 قبل الميلاد يسخر من مشاكلة الله للإنسان أو اعتباره صورة مكبرة للأخير، الذي أشرنا إليه خلال حلقة نظم التراث. إذن إن فكرة الحقيقة المحمدية نابعة من فكرة الإنسان الكامل الجامع للكل، كذلك فإن فكرة الولاية هي أيضا تنبع من هذه الفكرة عبر ما استخلفه الحق ليكون خليفة له في التكوين والإيجاد. فمشروعية الولاية تستمد من الخلافة كما يصورها العارف الآمري، وإن الخلافة هي تلك النيابة عن الله في التكوين والإيجاد، وبالتالي فإن للولاية تكويناً هي تلك المسمى بالولاية التكوينية. فالآملي ينقل عن الصوفية رأيهم بأن الولاية والسلطنة لا تجوز مباشرة من الذات القديمة من دون واسطة، استناداً إلى بعد المناسبة بين عزة القدم وذلة الحدث، لذا لا بد من أن يولي القديم ما ينوب عنه في التصرف والولاية والحفظ والرعاية. وصفة هذا النائب هي أن له وجهاً في القدم يستمد به من الحق تعالى، ووجها في الحدث يمد به من الخلق، ومن ثم فقد جعل الله على صورته خليفة يخلف عنه في التصرف، وخلع عليه جميع أسمائه وسماه إنسانا لإمكان وقوع الإنس بينه وبين الخلق برابطة الجنسية والأنسية، كما جعل له بحكم اسميه الظاهر والباطن حقيقة باطنة وصورة ظاهرة ليتمكن بهما من التصرف في الملك والملكوت. وحقيقته الباطنة هي الروح الأعظم، وهو الأمر الذي يستحق به الإنسان الخلافة، والعقل الأول وزيره وترجمانه، والنفس الكلية خازنه وقهرمانه، والطبيعة الكلية عامله. وأما صورته الظاهرة فهي صورة العالم من العرش إلى الفرش وما بينهما من البسائط والمركبات، وهذا هو الإنسان الكبير. مع أنه قد يقال إن اعتبار العقل الأول وزير الروح الأعظم، والذي هو روح النبوة أو حقيقة النبي محمد كما عرفنا، ينافي ما قد سبق أن صرح به الآملي من أن النبوة هي قبول النفس القدسي حقائق المعلومات عن الله تعالى بواسطة العقل الأول، إلا أن يجاب بأن الروح الأعظم أو روح النبوة هي غير ما ذكره من النبوة، فالأولى لها دلالة الولاية والخلافة بخلاف الثانية، أي تصبح للنبوة حالتان، إحداهما ظاهرة تنفعل عن العقل الأول، أما الأخرى فهي باطنة يطلق عليها الولاية. كذلك فقد صرح الآملي في محل آخر بأن العقل الأول هو ذاته الروح الأعظم وليس وزيره، وهو المعبر عنه بالخليفة الأعظم والقلم الأعلى والإنسان الكبير وقطب الأقطاب وآدم الحقيقي وما إلى ذلك. كما نجد أن صدر المتألهين قد عد الحقيقة المحمدية هي ذات العقل الأول، فعنده أن محمدًا هو أول وآخر سلسلة الوجودات الممكنة، أو أنه يمثل بداية السلسلة ونهايتها، فعند الإقبال والبداية هو عقل أول، فهو أول الجواهر والعقول، وقائد سلسلة العلل والمعلولات، وفاتح باب الرحمة والجود، وواسطة فيض الحق في الوجود. وهو عند الإدبار والنهاية عقل آخر، وزبدة العناصر والأصول، وخاتم كل نبي ورسول، وثمرة شجرة عالم الأضداد، وسائق العباد إلى منزل الرشاد ودرجة السداد، وهادي الخلق إلى رضوان الله الملك الحق والمعبود المطلق. فهو بالتالي أشرف من كل الممكنات والمخلوقات، بما في ذلك الملائكة المقربين. والفارق بين الآملي وصدر المتألهين هو أن الأول اعتبر العقل الأول هو جبريل، وأن ما هو أعلى منه رتبة ودرجة هو محمد الذي إليه يستند في وزارته، رغم أنه عد النبوة متأثرة بهذا العقل أو جبريل، في حين إن محمداً لدى صدر المتألهين عبارة عن نفس العقل الأول، وليس هناك ما يفوق هذا العقل سوى الحق تعالى. لكن لو اعتبرنا أن الصادر الأول هو الوجود المنبسط الذي يكون العقل الأول أعلى مراتبه، وأنه عبارة عن نفس هذا العقل، فيكون له اعتباران، إحداهما يعبر عن تلك الذات المتقدمة التي ينطوي فيها العالم على نحو الإجمال، والآخر يعبر عن ذلك الوجود المنبسط الذي يظهر به جميع ما في العالم على نحو التفصيل. فلو اعتبرنا العقل الأول بهذه الصورة التوجيهية التي قربها صدر المتألهين للتوفيق بين المشربين الفلسفي والصوفي، لكان ما يريده هذا الفيلسوف لا يختلف عما يريده الآملي من النبوة والحقيقة المحمدية والإنسان الكامل. وبحسب سلسلة التنزل لدى صدر المتألهين، يبدأ الأمر من الحقيقة المحمدية التي تمثل العقل الأول، ثم بعدها الحقيقة العلوية المسمى في البداية بالنفس الكلية الأولية واللوح المحفوظ، وهو العقل الفرقاني، وذلك عند وجودها التجددي، وأن هذه الحقيقة تسمى بالنهاية بعيسى بن مريم عند وجودها البشري الجسماني، ثم بعد ذلك تستمر السلسلة بالأقرب فالأقرب من العقول والنفوس الكلية بعد العقل الأول والنفس الأولى، والظاهرة في صور الأنبياء والمرسلين سابقاً، وصور الأولياء والأئمة المعصومين لاحقاً، ثم بعد ذلك الحكماء والعلماء. ويفهم مما سبق أن هناك ثلاثة أركان تستمد رؤاها من البعد الفلسفي، وتمثل العلاقة بين كل من المبدأ الحق والعقل الأول والعالم، إذ يتخذ العقل الأول دور الوسيط في الربط بين المبدأ الحق والعالم، أو هو فعل المبدأ الحق في العالم، ولهذا تم اعتباره يمثل الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية، وأنه يحمل صورة المبدأ، وأن العالم يحمل صورته ومظهره انطلاقاً من منطق السنخية. وكما صرح ابن عربي بأن الخلائق مرائي للحق تعالى، وأن أكمل المرائي وأعدلها وأقومها هي مرآة محمد، حيث أن تجلي الحق فيها أكمل من كل تجلي، فليس في الموجودات من وسع الحق سوى الإنسان الكامل أو محمد صلى الله عليه وسلم، وما وسعه إلا بقبول الصورة. لذا فهو يوصي القارئ ويقول: اجهد أن تنظر إلى الحق المتجلي في مرآة محمد صلى الله عليه وسلم لينطبع في مرآتك، فترى الحق في صورة محمدية برؤية محمدية ولا تراه في صورتك. بذلك تصبح النبوة المحمدية غير متميزة عن الألوهة، فنحن هنا أمام عين واحدة هي الألوهة والنبوة. بل إذا كان العرفاء السنة يكتفون بمحمد كإله صانع وخالق لكل ما هو موجود، فإن العرفاء الشيعة أضافوا إلى ذلك الأئمة من أهل البيت، وبعضهم مثل السيد الخميني يستشهد بحديث منسوب إلى أحد الأئمة يقول فيه: لنا مع الله حالات، هو هو ونحن نحن، وهو نحن ونحن هو. وبالتالي فإنه سواء لدى العرفاء السنة أو الشيعة يكون محمد هو ذلك الإله الذي تتوقف عليه جميع التنزلات الوجودية والخلقية، الأمر الذي يجعل التوحيد والنبوة والولاية أو الإمامة كلها تندمج في وحدة واحدة هي الله في بعض تنزلاته ومراتبه. ويمكن القول إن هذه الرؤية تتوافق مع الاعتبارات الفلسفية، فالنبي أو الولي يعد بحسب هذه الاعتبارات وذلك الذي تنزل تبعا لقاعدة الصدور، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وإن الواحد الصادر ليس منفصلا عن الحقيقة الإلهية، فليس هو من العالم ولا من الموجودات المجعولة أو القابلة للجعل والتأثير، بل شأنه شأن الإله في الخلق والتكوين. هكذا لا تقتصر الوساطة المحمدية وكذا وساطة الأئمة من أهل البيت على المجال الديني من التبليغ والهداية، بل أنها تسبق ذلك لدى الوساطة التكوينية التي يتقوم بها الخلق كله، فلولاهم لاستحال أن يخلق شيء أو يظهر موجود قط. وبنظر البعض أن فيهم تتجسد العلل الأرسطية الأربعة، فعلى رأي الشيخ أحمد الإحسائي أنهم علة فاعلية لكونهم نفس المشيئة الإلهية التي تم بها خلق العالم وتكوينه، فهم الخالقون الرازقون المميتون. وإن علة الإيجاد هذه هي المحبة ذاتها، وكل موجود إنما هو موجود بحبهم، ومن لم يحبهم فلا يوجد قط. وهم أيضا علة مادية، حيث أن جميع الخلق خلقوا من مادة الشعاع القائم بأنوارهم. كذلك فهم علة صورية، إذ كل فرد من الخلائق إن كان طيبا فصورته من أنوار هياكلهم أو من أنوار هياكل هياكلهم وهكذا، وإن كان خبيثا فصورته من عكس أنوار هياكلهم، وبالتالي فإن تجلياتهم تكون في جميع الأشياء. وإن الحديث النبوي القائل من عرف نفسه فقد عرف ربه يصدق عليهم، حيث أن من عرف نفسه فقد عرفهم، ومعنى أن الله يرينا إياهم في أنفسنا هو أنه يرينا أن أنفسنا هي ذات شعاعهم وظهورهم لنا بنا، فيعرفون كما يعرف الشخص بظهور شبحه في المرآة. أما المبدأ الحق في ذاته فلا يمكن أن يعرف، بل يعرف بمعرفتهم، وكما يقول تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ويقول الإمام علي نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. وأخيرا فهم علة غائية، حيث خلق الخلق لأجلهم، وإن إياب الناس إليهم وحسابهم عليهم، فهم أول السلسلة النزولية وآخرها غاية، كما أن السلسلة عبارة عن تجلياتهم، وعليه وكل الخلق منهم وكل الخلق بهم وكل الخلق لهم وكل الخلق إليهم، بل الخلق هم وعليه. فالأئمة عبارة عن ذلك الإله الصانع الذي تحدثت عنه الهرموسية، أو هم ذلك الإله الابن الذي تحدثت عنه النصارى في تثليثها للأمر الواحد. ومن حيث المنظور الفلسفي فكلها تعني العقل الأول أو الصادر المنبسط العام، فما هي إلا تطبيقات الاعتبارات الفلسفية على العينة الدينية، والعرفان في تطبيقاته مدين في ذلك إلى تلك الوجهة من النظر. فعندهم أن أول موجود أوجده الله هو العقل، وهو ذاته عبارة عن الحقيقة المحمدية وكذا العلوية. ويوظف العرفاء في هذا الصدد عددا من النصوص الدالة على النبي محمد تصريحا وتلويحا كأول صادر صدر عن المبدأ الحق. ومن هذه النصوص الأقوال المروية عن النبي: أول ما خلق الله نوري أو روحي، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ومثله قول علي: كنت وليا وآدم بين الماء والطين. خلقت أنا وعلي من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم 14,000 عام. خلق الله روحي وروح علي بن أبي طالب قبل أن يخلق الخلق 2,000 عام. بعث علي مع كل نبي سرا ومعي جهرا، إلى آخره. وعلى هذه الشاكلة هناك بعض النصوص التي يوظفها العرفاء الشيعة لما يقولونه حول قدم ولاية الأئمة وباطنيتها، وإن بها يقوم كل شيء. ومن ذلك ما ينقله العرفاء من رواية عن الإمام الصادق كما في كتاب الاختصاص للمفيد، أنه قال لتلميذه المفضل بن عمر: إن الله تبارك وتعالى توحد بملكه فعرف عباده نفسه، ثم فوض إليهم أمره وأباح لهم جنته، فمن أراد الله أن يطهر قلبه من الجن والإنس عرفه ولايتنا، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا. يا مفضل، والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي، وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي، ولا أقام الله عيسى بن مريم آية إلا بالخضوع لعلي. وكذا ما ينقلونه من رواية عن الإمام علي أنه قال: أنا وجه الله، أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا القلم الأعلى، أنا اللوح المحفوظ، أنا الكتاب المبين، أنا القرآن الناطق، أنا كافها يا عين صاد، أنا ألف لام ميم ذلك الكتاب، أنا طاء الطواسين، أنا حاء الحواميم، أنا الملقب بياسين، أنا صاد الصافات، أنا سين المسبحات، أنا النون والقلم، أنا مائدة الكرم، أنا خليل جبريل، أنا صفوة ميكائيل، أنا الموصوف بلا فتى، أنا الممدوح في هل أتى، أنا النبأ العظيم، أنا الصراط المستقيم، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن.